أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين. وقال الأخفش: أن ها هنا زائدة، معناه وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا.
فيه نقطة، بعض الناس يقول لا تقول زائدة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، والزيادة تكون للتأكيد ولتفخيم الكلام وتعظيمه، فلا يضر هذا. الذي يضر أن يكون في القرآن حشو، شيء لا فائدة فيه. والحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف له معنى ومتعلق، هذا الأصلي، حرف له معنى ولا متعلق له، هذا في حروف الجر، وحرف لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد. فالحرف الذي له معنى وتعلق من في قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أيوة لها متعلق ومعنى. والتي لها معنى ولا متعلق لها شبيهة بالزايد، كرب رب ما يود الذين كفروا، قيل مستعارة من الاحتمال للتأكيد وهذا. أما الزائد كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، فبعض الطلاب العلم يتحرج ويقول زائد، لا هذا لا يضر. علماء يقول هذا الحرف جاء للتأكيد، لا لا أقسم. نعم. فتأتي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون، فتأتي لتفخيم الكلام. فإذا قولها زائدة لا ضير فيه، لأنها زائدة يعني هي لا معنى، لكن معناها سموه الزيادة هنا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: معناه وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أخرج من غلب عليهم من ديارهم، ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم
باطنه الخصوص وظاهره العموم. أخرجنا من ديارنا، أخرجنا، هذا يدل على أنهم أخرجوا كلهم، فظاهره العموم وباطنه الخصوص. وإنما المقصود القوم الذين أخرجوا لأنهم هم بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا، لذلك السياق أحيانا عام يراد به الخصوص، وعام بقي على عمومه، وعام مخصص. عام مراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، عام يقصد به نعيم بن حماد. وعام دخله الخصوص هو كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا دخله التخصيص بأن الدم الغير المسفوح حلال. وعام بقي على عمومه، الله خالق كل شيء، أيوة هذا عام ما يدخل الخصوص. نعم. وأحيانا يدخل في العموم ما من شأنها أن يدخل فيه، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم شيء لكن تدمر كل شيء ما من شأنه أن تدمره، تجبى إليه ثمرات كل شيء من شأنه أن يجبى. نعم. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أي أخرج من غلب عليهم من ديارهم، ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص.
أيوه.
لأن الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما أخرج من أسر منهم. ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين لنبيهم: إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا، فأما إذا بلغ ذلك منا
إذ كنا لعل منعمين في بلادنا. أيوة شوف، أيوة أيوة،
فأما
لأن وإنما كنا في بيوتنا أو في بلادنا لا نجاهد لأننا كنا منعمين في بلادنا.
إذ كنا منعمين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا،
أيوة،
فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأولادنا. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، أي أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا منهم.
الإنسان اللي يعبد ربه عند الشدائد وإذا جاء الرخاء لا يعبد ربه، ما يصلح هذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جهة أو ناحية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أيوة، ونحن الحقيقة من أسباب قصورنا في ديننا جهلنا به، من أسباب قصور المسلمين في ممارسة دينهم جهلهم بدينهم. لأن الإنسان إذا علم لا بد أن يخاف، وإذا خاف لا بد أن يتجنب، يدلش عند الصباح يحمد القوم السرى. فأسباب يعني التفريط قلة العلم، لأن العبادة شاقة وبذل المال شاق والوقوف في وجه الشهوات شاق، وهذا لا يمكن أن يمارسه العبد إلا إذا علم خطورة المعاصي وعلم ما أعد للمتقين. عند ذلك يغلب عليه محبة يعني الوصول إلى الجنة وكراهية دخول النار، فيقدم محاب الله ويبتعد عن مساخطه، فعند ذلك يفوز. أما الإنسان الذي لا يتعلم لا يخاف أبدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. إنسان يدرس لينال شهادة أو ليكون له مكانة في المجتمع، فإذا درس العلم يخاف، ما فيه، ليدرس لازم يخاف، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافيته، وجعل عليك رقباء، وأي شيء تقوله يسجل عليك، وأعطاك موارد العلم وأعطاك رأس المال وهو الوقت، السمع والبصر والعقل والفؤاد، هذه موارد العلم أعطاك هي، وجعل وأعطاك وقت وقال لك اشتغل. فأنت لا تتعلم، إذا ما تعلمت تقدم رغبات الأولاد والزوجة والأصدقاء والنفس واللعب وضياع الوقت، لأنك ما تعلمت، ما علمت خطورة تضيع الوقت، ما علمت أن رأس مالك وقتك، كل شيء الوقت هو كل شيء في الدنيا، المال بالوقت، الإنجاب بالوقت، التعلم بالوقت، الصوم بالوقت، الحج بالوقت، قيام الليل بالوقت، ما تعليم الناس بالوقت، ما كل شيء الوقت. فإذا كنا نضيع الوقت كأننا ضيعنا كل شيء. ومن الغريب أننا لا نتنبه وتكون عندنا مراكز وتدريب للاهتمام بالوقت. الوقت عجيب، العقل لا يضيع وقته. لما يموت الإنسان يندم على تضيع للوقت، ولا تزول قدما عبدي حتى يسأل عن أربع. لا، ويعني الفرصة أننا الآن لازلنا أحياء عقلاء، يمكن أن نتصرف. ولخطورة هذا الموضع، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. عالم علم ليقال عالم وقالوا عالم، انتهى. جواد بذل ليقال جواد وقد قيل. شجاع قتل ليقال شجاع وقد قيل. ذهبوا بهم إلى النار. نبي الرحمة في حجة الوداع، في حجة أبي بكر بالناس، أرسل معه علي ينادي بأربع كلمات، إحداها اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. طيب، ما الذي يمنعنا؟ لماذا يقودنا الشيطان للفساد والضياع ويقول لنا في الآخرة إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان من حجة ولا من قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم، قلت لك تعال وجئتني، ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه ولا أنتم بمنقذية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا أسمع هذا ونحن في الدنيا ونرضى للشيطان يقودنا إلى النار يا أحبة؟ نسمع هذا ونراه ويقودنا الشيطان إلى النار؟ إن الجبال من الحصى، ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير يهجم على القلب ويجعله كركوز المجخ، فلا يصلي ولا يذكر الله ولا يخاف، ويقدم شهوته ورغبته وأصدقاءه وتمشيته ومتعته. لكن الذي يتعلم ويعرف خطورة المعاصي وما تسببها لصاحبها من فساد الدنيا وفساد الأخرى والشؤم في العمر والمال والولد، المعصية شؤمها في المال وفي العمر وفي الولد وفي ولد الولد، ما يوجد شيء أشأم من المعاصي. يا أحبتي لا بد أن نتنبه، والله يكثر من هذا. قال هناك في الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الخاسرون الذين تاجروا بأعمالهم ولكن لم يعملوا لله، ثم بين الشريحة التي فازت، قال فبشر عبادي، أخبرهم بالخبر التي تغيروا بشرته بهم فرحا وسرورا. عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الأولاد، لا عباد الأسرة، لا عباد المنصب، عبادي. ماذا؟ الذين يستمعون. يستمعون، أغلب الناس ما عنده استعداد لأن يسمع درسا ولا حضر ولا خطبة ولا موعظة. طيب من أين تأتيه الهداية؟ ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يستعد ليسمع، من أين تأتيه الهداية؟ فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون القول القرآن والحديث والمواعظ والخطب، فيتبعون أحسن ما يسمعون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الوحي فيه حسن وفيه أحسن، الوحيين ما فيهم إلا حسن أو أحسن. فالقصاص حسن، وأن تعفو أحسن. كون أن الزوج يأخذ نصف المهر إذا طلق المرأة قبل المسيس وبعد الفرض هذا حسن، وكون أنه يترك لها المهر كامل هذا أحسن. نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون على برامج لإنقاذ المسلمين ولإنقاذ سكان الأرض من النار. نحن في حاجة ماسة إلى أن نعمل برامج لإنقاذ سكان الأرض من النار، لأننا إذا لم نبلغ لهم الدين يوشك أن يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم. فلا بد أن نتعاون لإنقاذ الكفار من النار وللرفع من مستوى المسلمين، وذلك بالتحابب والتعاون والتحاور وحل مشاكلنا بالصلح وبتشييد المصانع وبالاهتمام بالعلم والإبداع وبمعرفة مصالحنا وخطورة التقصير فيها. فإذا فعلنا ذلك رفعنا ربنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. وإذا جاءت شياطين الإنس والجن تريد الإيقاع بنا دفعها ربنا عنا. وأي شيء أعظم من هذا يا أحبة؟ لكن نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. واحد يعمل متجر ويغش، واحد يعمل صفقة ويعمل فيها ربا أو نجش، واحد والديه يقدم عليه الزوجة والأولاد والأصدقاء، واحد عنده جيران يأذيهم ويحتقرهم، واحد عنده جار ضعيف يأخذ بعض أرضه بالغصيبة ويقول له غصبا عنك، واحد عنده عمال في البيت لا يعطيهم حقوقهم ويعطيهم تأشيرة من غير عودة من غير أن يعطيهم حقوقهم. هؤلاء مثل إنسان يضرب إبرة سم، المعاصي مثل إبرة السم تقتل بعد ساعة بعد شهر بعد سنة قاتلة. ذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا وعرفنا الابتعاد عن المعاصي، ابتعاد. والله كريم، فإذا ضعف أحدنا وقارف المعصية يبادر بالتوبة وبالاستغفار، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا اضطر المسلم أبواب الأمام مفتحة. ما أجمل ديننا وما أحسنه، أي شيء تضطر له خلاص أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين لنبيهم إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا منعمين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا، فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأولادنا. قال الله تعالى:
فلما كتب عليهم القتال تولوا،
أي أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله، إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أيوة، عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة، إلا من اغترف غرفة أو غرفة، يعني ماء في اليد وبس، وبقوا عطاشا، وهم ثبت أنهم مثل عدد أهل أحد 310. نعم.
قوله تعالى:
والله عليم بالظالمين.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. قوله تعالى:
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
وذلك أن شمويل سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا، فأتى بعصا وقرن فيه دهن القدس، وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون طوله طول هذه العصا، وانظر هذا القرن الذي فيه الدهن، فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن
صوته، نعم،
فهو ملك بني إسرائيل، فادهن به رأسه وملكه عليهم.
هذه إسرائيليات، نعم.
وكان طالوت اسمه بالعبرانية شاول ابن قيس، من أولاد بنيامين ابن يعقوب، سمي طالوت لطوله، وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه، وكان رجلا دباغا يعمل الأديم. قاله وهب وقال السدي.
أيوة، وهب يأخذ عن الإسرائيليين، وهب بن منبه، نعم.
وقال السدي: كان رجلا سقاء يسقي على حمار له من النيل، فضل حماره فخرج في طلبه. وقال وهب: بل ضلت حمر لأبي طالوت، فأرسله وغلاما له في طلبها، فمر ببيت شمويل عليه السلام، فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لنا لكان حسنا، فدخل عليه، فبينما هما عنده يذكران له شأن دابتهما، إذ نش الدهن الذي في القرن، فقام شمويل عليه السلام فقاس طالوت بالعصا فكانت طوله، فقال لطالوت: قرب رأسك، فقربه فدهنه بدهن القدس، ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك عليهم. فقال طالوت له: أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل، وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل؟ قال: بلى. قال: فبأي آية؟ قال: بآية أنك ترجع
تجد حمر أبيك، نعم،
وقد وجد أبوك حمره،
نعم،
فكان كذلك. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي من أين يكون له الملك علينا ونحن أحق، أي أولى بالملك منه. وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان، سبط النبوة وسبط المملكة، فكان سبط النبوة سبط لاوي ابن يعقوب، ومنه كان موسى وهارون عليهما السلام، وسبط المملكة سبط يهوذا ابن يعقوب، ومنه كان داود وسليمان عليهما السلام، ولم يكن طالوت من أحدهما، وإنما كان من سبط بنيامين ابن يعقوب. وكانوا عملوا ذنبا عظيما، كانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهارا، فغضب.
كانوا
ينكحون النساء.
لا لا، أقرأ الكلمة.
ينكحون النساء.
كانوا
ينكحون النساء.
أيوه أسمعت. أيوه.
وكانوا عملوا ذنبا عظيما.
نعم. كانوا. لا ينبغي إذا كان بالحرام هذا أشد وأشد، وإذا كان بالحلال هذه الأمور يستتر بها، ما من العادة تعمل أمام الناس، هذا لا ينبغي. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وكانوا عملوا ذنبا عظيما، كانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهارا، فغضب الله تعالى عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم، وكانوا يسمون سبط الإثم. فلما قال لهم نبيهم ذلك أنكروا عليه لأنه لم يكن من سبط المملكة عندهم، ومع ذلك قالوا هو فقير ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه، أي اختاره عليكم، قوله تعالى وزاده بسطة، أي فضيلة وسعة في العلم والجسم، وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته، وقيل إنه أتاه الوحي حين أوتي الملك. وقال الكلبي وزاده بسطة فضيلة وسعة في العلم بالحرب، وفي الجسم بالطول، وقيل الجسم بالجمال، وكان طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل في وقته وأعلمهم، قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قيل الواسع ذو السعة، وهو الذي يعطي عن غنى، والعليم العالم، وقيل العالم بما كان والعليم بما يكون. فقالوا له فما آية ملكه؟ فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فذلك قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وكانت قصة التابوت أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صورة الأنبياء عليهم السلام، وكان من عود الشمشاذ. قال في الحاشية: في المطبوع الشمشاذ، والمثبت وفي المخطوط الشمشاذ.
هذا إسرائيلي ولا هذا ما يصح. نعم.
وكان من عود الشمشاذ نحو من ثلاث.
والبغوي العادة ما يجيب الإسرائيليات كثير، لأنه هو اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، والتفسير الثعلبي مليء بالعلم لكن فيه الأحاديث الموضوعة. أيوة، فهو خلص كتابه من هذا، وهو يمتاز بالقوة في السنة والقوة في القراءات، وكتابه متميز، وهو علامة في السنة، له شرح السنة، ولذلك يأتي بالقراءات دائما ويوجهها أحيانا. وهذه يمكن سقطت عليه هذه الرواية، وإلا العادة ما يأتي بمثل هذا الأشياء اللي ما تصح. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وكانت قصة التابوت أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صورة الأنبياء عليهم السلام، وكان من عود الشمشاد نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين، فكان عند آدم إلى أن مات، ثم بعد ذلك عند شيث، ثم
شيث. أيوه.
عند شيث، ثم توارثه أولاد آدم إلى أن بلغ إبراهيم، ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده، ثم عند يعقوب، ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى، فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه، فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام، ثم تداوله أنبياء بني إسرائيل إلى وقت شمويل، وكان فيه ما ذكر الله تعالى.
وكان فيه
ما ذكر الله تعالى،
ما ذكر الله تعالى،
أو ما ذكر الله. أيوة. تعالى
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. أيوة. العصا ورضاض الألواح. أيوة.
فيه سكينة من ربكم.
نعم.
قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. اختلفوا في السكينة ما هي. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ريح خجوج هفافة لها رأسان ووجه كوجه.
كيف الريح تكون لها رأس؟ أيوة تفضل. أيوة.
ريح خجوج.
أيوة.
هفافة
يعني
لها
مستمرة
رأسان
قوية. أيوة.
ووجه كوجه الإنسان. قال في الحاشية: لا يصح عن علي وكل ما ورد في ذلك من الإسرائيليات.
هذا الكلام. نعم.
وعن مجاهد: شيء يشبه الهرة، له رأس كرأس الهرة، وذنب كذنب الهرة، وله جناحان، وقيل له عينان، لهما شعاع، وجناحان من زمرد وزبرجد، فكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر.
بالنصر
أو بالنصر.
أيوه.
وكانوا إذا خرجوا وضعوا التابوت قدامهم
أو النصر. نعم.
فإذا ساروا، وإذا وقفوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء.
كان
يغسل
أيوة
كان يغسل فيه قلوب الأنبياء عليهم السلام. وعن وهب بن منبه قال: هي روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء، تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال عطاء بن أبي رباح: هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها. وقال قتادة والكلبي: السكينة فعلية من السكون، أي طمأنينة.
السكينة فعيلة من السكون، أيوة
فعيلة من السكون،
أيوة
أي طمأنينة من ربكم. ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا.
هذا الذي يظهر من السياق وهو المعقول، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والرياح ما تسمى السكينة، والهرة لا يقال لها السكينة. فالسكينة هو ما يكون سببا في السكون والطمأنينة، هذا هو اللي هذا الكلام المتجه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون أنفسهما، كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح التي تكسرت، وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه، وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. فكان التابوت عند بني إسرائيل، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم، وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم فيستفتحون به على عدوهم. فلما عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت. وكان السبب في ذلك أنه كان لعيل العالم الذي ربى شمويل عليه السلام.
أنه كان
لعيل
لعائل شمويل أولاد وفسدوا. نعم.
أنه كان لعائل العالم الذي ربى شمويل عليه السلام،
أيوه،
ابنان شابان، وكان عائل حبرهم وصاحب قربانهم، فأحدث ابناه فيها في القربان شيئا لم يكن فيه. وذلك أنه كان لعائل منوط القربان الذي كانوا ينوطونه به كل بين، فما أخرج كان للكاهن الذي ينوطه، فجعل ابناه كلاليب. وكان النساء يصلين في بيت المقدس فيتشبثان بهن، فأوحى الله تعالى إلى شمويل عليه السلام: انطلق إلى عائل فقل له: منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك عن أن يحدث في قرباني وقدسي شيئا، وأن يعصياني فلأنزعن الكهانة منك ومن ولدك ولأهلكنك وإياهما. فأخبر شمويل عائل بذلك ففزع فزعا شديدا، فسار إليهم عدو ممن حولهم، فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو، فخرجا وأخرجا معهما التابوت. فلما تهيأوا للقتال جعل عائل يتوقع الخبر ماذا صنعوا، فجاءه رجل وهو جالس على كرسيه فقال: أن الناس قد انهزموا وأن ابنيك قد قتلا. قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو. فشهق ووقع على قفاه من كرسيه ومات. فخرج أمر بني إسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا. فسألوا البينة فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت.
فسألوا البينة على أنه ملك عليهم. رجع الكلام، ما انتهت القصة. فسألوا البينة اللي هم بنو إسرائيل: ما 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 برهانك على أنك أنت ملك علينا؟ فقال البرهان: أن يأتيكم التابوت. يأتي، وهو كان ضايع من له مدة طويلة، وهذا برهان قوي. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله وإياه: وكانت قصة التابوت أن الذين سبوا التابوت أتوا به من قرية من قرى فلسطين يقال لها أزدود، وجعلوه في بيت صنم لهم ووضعوه تحت الصنم الأعظم، فأصبحوا من الغد والصنم تحته، فأخذوه ووضعوه فوقه وسمروا قدمي الصنم على التابوت، فأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه، وأصبح ملقى تحت التابوت، وأصبحت أصنامهم منكسة. فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم، فأخذ أهل تلك الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم. فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء؟ فأخرجوه إلى قرية كذا. فبعث الله على أهل تلك القرية فأرا، فكانت الفأرة تبيت مع الرجل منهم فيصبح ميتا وقد أكلت ما في جوفه. فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوه في مخرأة لهم، فكان كل من تبرز بها أخذه الباسور والقولنج، فتحيروا في أمرهم وفي الأماكن لهم التابوت. فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من أولاد الأنبياء: لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم، فأخرجوه عنكم. فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا عليها التابوت، ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما، فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما، فأقبل حتى وقف على أرض بني إسرائيل فكسر نيريهما.
رحل.
جزاك الله خيرا.